الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وقيل لو أفطر لظلمة لازمة ظانا فلا قضاء. كان الكلام في المورد الرابع من الموارد التي توجب القضاء دون الكفارة، وهو ما لو تناول المفطر من غير مراعاة ممكنة، ظنًا حصول الليل، ومن ثم انكشف الخلاف، فعند ذلك حكم المصنف تبعًا للمشهور بأنه يوجب القضاء مطلقا سواء أكان مستصحب الليل أم مستصحب النهار. أما الآن فيتعرض المصنف إلى فرع هو من موارد أو من أفراد المورد الذي نحن بصدده، وهو أنه لو أفطر الصائم آخر النهار لظلمة موهمة تلك الظلمة وموجب لظن دخول الليل، حال كون هذا المفطر ظانا دخول الليل فأفطر من دون مراعاة وتحقيق للموقف، وأن الليل قد دخل فعلا أم لا. ذكر المصنف أنه قيل، والقائل الشيخ الطوسي والفاضلان رحمهم الله، حيث ذهبوا إلى أنه لا يجب القضاء في هذه الحالة وإن انكشف خطأ ظنه وتبين أن الإفطار قد وقع في النهار، فلا يجب القضاء. واستندوا في ذلك، أي عدم وجوب القضاء، إلى أمرين. الأمر الأول أخبار وردت في المقام استفادوا منها عدم وجوب القضاء لو أفطر لظلمة كانت موهمة لظن دخول الليل، فظن المكلف دخول الليل من غير مراعاة. الأمر الثاني أنه أن المكلف في هذه الحالة قد عمل بوظيفته، فإن وظيفته في هذا الحال التعبد بالظن الحاصل لديه والمفروض أنه قد تعبد بظنه الذي هو حجة له في هذه الحالة. فبعد التعبد بالحجة أو بما هو حجة له لا معنى لوجوب القضاء، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا القول أولا، القول يعني قول القيل بعدم وجوب القضاء في هذه الحالة لو أفطر لظلمة موهمة دخول الليل وهو ظن دخول الليل فاستعمل المفطر من دون مراعاة وتحقيق للحالة للموقف، إلا أن الشارح أجاب عن هذا القول أولا بأن الروايات التي استندوا إليها غير ناهضة لإثبات مدعاهم، بل هي قاصرة الدلالة حيث أن تلك الروايات لم تكن راجعة إلى صورة حصول الظن من دون مراعاة وتحقيق للموقف، بل لا يبعد احتمال كأنها ناظرة إلى صورة إلى صورة حصول الظن بعد المراعاة والتحقيق، فإذا كانت الروايات هكذا فلا يحتمل حينئذ أو فلا نستطيع أن نحكم بأن الظن مطلقا وإن كان حاصلا قبل المراعاة والتحقيق موجبا لعدم وجوب القضاء فيما لو انكشف الخلاف. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، أن الوظيفة إنما تكون العمل على وفق الظن، أي ظن ذلك الظن الحاصل بعد المراعاة والتحقيق، فعند ذلك يكون الظن حجة في المقام. وأما الظن الحاصل قبل المراعاة والتحقيق تحقيقي فليس بحجة ولا يكون العمل مجزيا على وفقه، أي على وفق ذلك الظن، بل يشمله عموم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا سيما وأن المكلف في مفروض في مفروض الباحث مقصر في المراعاة فلا يكون الظن الحاصل لديه حجة. الأمر الذي يعني بعد هذين النقاشين، الأمر الذي نرى أن المصنف رحمه الله نسب هذا القول إلى القيل المشعر بتضعيفه، ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلب آخر نتبع. قال: وقيل هذا الفرع الذي سيذكره المصنف هو من مصاديق وأفراد المورد السابق الذي نحن بصدده، وهو المورد الرابع. غاية ما في الأمر أن الحكم في هذا الفرع نسبه إلى القيل. قال: وقيل، يجي الشيخ يبين القائل، والقائل الشيخ الطوسي والفاضلان، مصطلح أو كلمة الفاضلان في الفقه يراد منه أو منهما العلامة الحلي رحمه الله والمحقق الحلي. قال: وقيل لو أفطر لظلمة موهمة، إفطاره كان مستندا علما إلى ظلمة موهمة، أي موجبة لظن دخول الليل. خب، عندما كانت هناك ظلمة موهمة حصل لدى هذا الإنسان أيضا ماذا؟ حصل من جراء تلك الظلمة حصل ظن. قال: حال كونه، يعني إفطاره في هذا الحال، أفطر حال كونه ظانا دخول الليل من جراء تلك الظلمة الموهمة، لكن هذا الإفطار كان من غير مراعاة ومن دون تحقيق وتفحص حتى يتبين له أن الليل قد دخل فعلا أم لم يدخل فعلا، حتى يكون إفطاره عن تحقيق وعن مراعاة، بل أن إفطاره إنما كان مستندا، قال بل استنادا إلى مجرد ظلمة، تلك الظلمة المثيرة للظن، فلم يكن إفطار مستند علما إلى تحقيق ومراعاة، بل إفطاره مستند علما إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن. الشيخ والفاضلان حكموا بأنه لا يجب القضاء وإن انكشف الخلاف. قال: فلا قضاء، يعني فلا قضاء حتى مطلقا، حتى ولو انكشف الخلاف وتبين خطأ ظنه، استنادا إلى أي أمر؟ دليلهم أمران: الأمر الأول الذي ذكره الشارح في المقام، الأمر الثاني لم يتعرض له الشارح، ولكن في مقام الجواب يمكن أن نستخلص الأمر الثاني، فذكر للأمر الثاني من خلال ماذا؟ جواب. هناك كلام للشارح في مقام الجواب، الشرع عندما أجاب عن هذا القول، عندما دفع هذا القول، عندما اعترض على هذا القول، أجاب بجوابين. جواب الأول ناقش الروايات اللي هو دليلهم الأول المذكور هنا، وجوابهم الثاني قولهم مع تقصيره في المراعاة، يعني الوظيفة إنما تكون العمل وفق الظن. أي ظن؟ ذلك الظن الذي بعد المراعاة كان حاصلا بعد التحقيق بعد التمحص. فإذا حصل الإنسان ظن فعند ذلك انسد باب العلم، لأنه بعد التحقيق والمراعاة والتمحص ما وجد سبيل علما إلى العلم، فعند ذلك يتمحض الحجة تتمحض في حقه وين في الظن. أما مع تقصيره في المراعاة وإمكانه المراعاة وتحصيل العلم، مع ذلك قصر وبالتالي حصل لديه ظن، مثل هذا الظن لا يغني عن الحق شيئا. فهذا الجواب الثاني إشارة إلى الأمر الثاني. فاستنادا إلى أمرين، الأمر الأول المذكور في المقام استنادا إلى أخبار، أخبار وردت في المقام في باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الأحاديث. 2 فارجة، 3 فارجة، 4. إذا الشيخ رحمه الله في مقام الجواب عن هذا القول، الشارح في مقام الجواب عن هذا القول قال تلك الأخبار تقصر عن الدلالة، يعني هذه الأخبار التي استندوا إليها غير ناهضة لإثبات مدعاهم، فهي قاصرة الدلالة على ماذا؟ على عدم وجوب القضاء. حيث يعني وجه القصور ما ذكرناه من الخارج، حيث أن تلك الروايات لم يصرح فيها، لم يصرح فيها بأنها ناظرة إلى صورة حصول الظن ولو من دون مراعاة وتحقيق، بل ليس من البعيد أن نحتمل فيها في تلك الروايات أنها ناظرة لمن؟ ناظرة إلى صورة حصول الظن بعد المراعاة وبعد التحقيق. فإذا كانت الروايات هكذا فحينئذ نحن أيضا نسلم، نحن أيضا نسلم أنه في تلك الصورة يصور صورة حصول الظن وقت إلى صورة حصول الظن بعد المراعاة والتحقيق، أيضا نسلم في تلك الصورة بمن؟ بأنه لا يجب القضاء، بأنه لا يجب القضاء، كما تقدم في البحث السابق عند قوله ولو راعى، في البحث السابق ولو راعى فظن فلا قضاء، فلا قضاء، وإن أخطأ، وإن أخطأ ظنه. وإذا الروايات كانت ناظرة إلى هذه، إلى هذه الصورة، أي صورة حصول الظن بعد المراعاة، خب نحن أيضا نسلم في هذه الصورة بمن؟ نسلم بعدم وجوب القضاء كما تقدم سابقا. فالروايات قاصرة عن الدلالة. ثانيا مضافا إلى ذلك، مع أي مضافا إلى ذلك مع تقصيره، مع تقصير المكلف حسب الفرض في المراعاة، إشارة من هذا الجواب الثاني اللي هو الجواب عن من؟ على الأمر الثاني، أن الوظيفة إنما تكون العمل وفق الظن، أي ظن؟ ذلك الظن الحاصل الإنسان بعد المراعاة والتحقيق، فعند ذلك ينسد أمامه السبيل العلم فتتمحض الحجية في باب الظن. وأما الظن الحاصل لديه
قبل المراعاة ومن دون تحقيق ومن دون أي تمحص في البينين، مثل ذلك الظن لا يكون حجة ولا يكفي العمل على وفقه، بل يكون مشمولا لعموم إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فحينئذ لا يمكن أن نقول ديمن أن نقول بكون هذا الظن بمجرده موجبا لسقوط القضاء، فالقضاء ثابت. فيتحصل لدى الشارح رحمه الله أن القضاء واجب، لذا يقول فلذلك نسبه إلى القيل، فلذلك إلى أجل هذين النقاشين نسب المصنف هذا القول إلى القيل المشعر بالتضعيف، لذا يقول واقتضى حكمه، ضمير حكم يرجع للمصنف، واقتضى حكم المصنف السابق. ما هو حكمه السابق؟ هذا اللي في المتن في بحث الأمس، أو تناول من دون مراعاة ممكنتين فأخطأ، جعل الموردان مين من مواد وجوب القضاء، حكم في ذلك المورد بما حكم بوجوب القضاء. قال واقتضى حكمه السابق وجوبا، بالنصب مفعول، مفعول اقتضى وجوب القضاء مع عدم المراعاة، وإن ظن وإن حصل لديه الظن، وبه صرح في الدروس أيضا. وظاهر القائلين أنه لا كفارة. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلب آخر يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن المستفاد من ظاهر كلام المشهور، كلام المشهور من نعرفه؟ نعرفه من خلال كلام المصنف. المصنف حكم بمن؟ بوجوب القضاء في هذا المورد الرابع، حكم بوجوب القضاء مطلقة، أليس كذلك؟ مطلقة، سواء كان مستصحب الليل أم مستصحب النهار، يعني سواء كان تناوله المفطر آخر الليل أم كان تناوله آخر النهار، مطلقة. أن المستفاد من ظاهر كلام المشهور وكلام ذلك البعض الذي أفتوا خلافا للمشهور، إشارة لمن؟ هذا البعض قول القيل، هذا اللي تناولناه في هذا البحث. خلينا نشوف من ظاهري هؤلاء القائلين، هؤلاء القائلين بوجوب القضاء مطلقا أو بعدم وجوب القضاء، القائلين بوجوب القضاء اللي هم المشهور مطلقا، واللي قائلين بعدم وجوب القضاء اللي هو قول القيل الشيخ والفاضلان، أن المستفاد من ظاهرهم عدم وجوب الكفارة في مسألة مورد بحثنا مطلقا، عدم وجوب الكفارة سواء أكان مستصحب الليل أم مستصحب النهار فارزة، وسواء كانت المراعاة ممكنة أم غير ممكنة فارزة، وسواء كان تناول المفطر لظلمة في الهواء أم لأمر آخر فارزة، سواء أكان هناك سبيل من خلاله يمكن تحصيل العلم واليقين بدخول الليل أم لم يكن كذلك، فالمستفاد من ظاهرهم عدم وجوب الكفارة مطلقا. أما وجه هذا الظهور وإن شئت قلت أما وجه هذه الاستفادة من ظاهر كلماتهم فهو جواب أما فهو أما بناء على ظاهر كلام المشهور فباعتبار شلون يعني ظاهر كلام مشهور شلون استفدنا عدم وجوب الكفارة وعلى ظاهر ومن ظاهر قول القيل شلون استفدنا عدم وجوب الكفارة أما بناء على ظاهر كلام المشهور فباعتبار أنهم حكموا بوجوب القضاء خاصة ولم يتعرضوا إلى ذكر وجوب الكفارة فظاهر هذا الكلام أن لا وجوب للكفارة إذ لو كانت واجبة لبينوها ولتعرضوا لها وهم في مقام البيان وأما ظاهر قول القيل فواضح وجه الوضوح فواضح باعتبار أنهم ضمير على هؤلاء الثلاثة الأعلام فباعتبار أنهم حكموا بعدم وجوب القضاء ولازموا هذا الكلام أن الكفارة بطريق أو لا تكون واجبة هذا ما يستفاد من ظاهر كلمات القوم أعني كلام المشهور وكلام هؤلاء الذين حكموا خلافا للمشهور أما الشارح رحمه الله فله في المقام بحث حول موضوع الكفارة فيبحث أولا موضوع الكفارة بناء على كلام المشهور ثم ثانيا يبحث موضوع الكفارة بناء على قول القيل هذا التبويب لا يغيب عن أذهانكم من قد الدرس كله لا يشمل كلا المقامين أما بناء على كلام المشهور فقد أشكل رحمه الله على المشهور في عدم وجوب الكفارة مطلقا وحاصل الإشكال أن الحكم بعدم وجوب الكفارة مطلقا حتى في القسم الثاني أعني مستصحب النهار ذلك الذي تناول المفطر آخر النهار خبر للمبتدأ بعده ما جاي حاصل إشكالي شنو أن الحكم العفو خبر لأن أن الحكم بعدم وجوب الكفارة مطلقة حتى في هذا القسم الثاني مشكل فإنه في صورة إمكان المراعاة في صورة إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم بدخول الغروب ومع ذلك أفطر من دون ذلك كله في صورة إمكان المراعاة وإمكان تحصيل العلم. أكو قدرة أن يحصل من خلال فالسبيل موجود من خلاله يحصل العلم بمن بدخول الليل اللي هو من خلال منه من خلال الاستصحاب استصحاب بقاء النهار في صورة إمكان المراعاة وتحصيل العلم بدخول الليل مع ذلك أفطر من دون ذلك كله فحينئذ يشكل الحكم بعدم وجوب الكفارة بل بمقتضى الأصول الشرعية لابد من أن نوجب الكفارة في هذه الصورة. شو يعني القسم الثاني؟ مستصحب الليل مستصحب النهار وإمكان المراعاة وإمكان تحصيل العلم إلا إذا دخول الليل بل لابد من أن نوجب الكفارة في هذه الصورة والوجه في ذلك أنه في صورة إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم بدخول الليل الوظيفة إنما هي لزوم المراعاة الوظيفة إنما هي لزوم المراعاة وتحصيل ما يحصل به العلم بدخول الليل ولا يحق الإفطار قبل المراعاة. فإذا أفطر من دون مراعاة ذلك لكان إفطاره واقعا في النهار ففي الحقيقة قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل لسان حاله هكذا أنه يجب إتمام الصيام إلى حين أن يحصل العلم بدخول الليل فرضا وعلى تقديري أن لا سبيل إلى حصول العلم فأتم الصيام إلى أن يحصل لديه الظن بدخول الليل. فلسان حال الدليل شنو؟ أنه أتم الصيام ليش وقت؟ إلى أن يحصل لك علم بدخول الليل أو إذا مو علم ماذا؟ ظن بدخول الليل. جيد. وأما لو أفطر من دون ذلك من دون أن يحصل لديه العلم أو الظن بدخول الليل استحقاق مع إمكان تحصيل العلم. احنا كلامنا اشكالنا على وين؟ في الصورة الثانية في القسم الثاني مستصحب النهار، صار معلوم؟ في القسم الثاني كله بين خطين، مع إمكان تحصيل العلم أو الظن به أي بدخول الليل. سأرجع قبل ايش قلنا، واما لو افطر من دون ذلك كله لكان افطاره واقعا في النهار عمدا. ليش او كيف واقعا في النهار عمدا؟ وذلك هذا ذلك تعريف بس لهذه العباره الاخيره، انه شلون راح يكون افطاره في النهار وعمدا؟ وذلك لأنه قبل المراعاة وقبل تحصيل العلم أو الظن هناك أصل، هناك أصل محكم في البين ألا وهو أصالة عدم طلوع، أصالة عدم دخول الليل، أو إن شئت قلت استصحاب بقاء النهار. فببركة هذا الأصل نثبت النهار، فببركة هذا الأصل نثبت النهار. هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك دليل، أعني الرواية الناهية عن الإفطار، وين؟ عن الإفطار في النهار، يعني في زمان النهار. فإذا أفطر المكلف وهو في هذه الحالة أي إمكان المراعاة، إمكان تحصيل العلم أو الظن بمن بدخول الليل أو عدم دخوله، فإذا أفطر كان إفطاره واقعا، واقعا في النهار عمدا. وعندها فيشمله عموم الرواية القائلة بأن من أفطر في نهار شهر رمضان عمدا فعليه الكفارة. فينتج أخيرا أننا نحكم بوجوب الكفارة في القسم الثاني، أعني مستصحب النهار. نعم في القسم الأول، أعني مستصحب الليل، فالمتجه أو فالمتوجه، فالمتوجه إليه وجوب القضاء خاصة لأمرين. ليش متوجه إلى وجوب القضاء خاصة لأمرين؟ واحد، تبين الحال لديه وانكشف الحال لديه وأن إفطاره قد وقع، وأن إفطاره قد وقع في النهار. اثنين، للأخبار وللأخبار الدال على أن من أفطر كذلك يجب عليه القضاء، وأما الكفارة فلا معنى لإيجابها في القسم الأول، فلا معنى لإيجابها في القسم الأول باعتبار أن تناوله المفطر إنما كان مستندا إلى أصالة عدم طلوع الفجر. القسم الأول هو مستصحب الليل، شك في آخر الليل استصحب ماذا؟ استصحب بقاء الليل باعتبار عدم وجوب الكفارة. ليش؟ باعتبار أن تناوله للإفطار كان عن مجوز شرعا، كان مستندا إلى أصالة عدم طلوع الفجر، ومع وجود الإذن لا معنى لإيجاب الكفارة عليه. إن قلت إذا كان هناك إذن شرعا، إن كان هناك إذن شرعا بمن بالإفطار بجواز تناول المفطر، فما معنى وجوب القضاء أيضا؟ واضح شنو؟ لأنه أنت قلت أنه المتوجه إنما هو وجوب القضاء خاصة، أما الكفارة فلا معنى لإيجابها. ليش لا معنى لإيجابها؟ باعتبار أن تناول الإفطار كان عن مجوز، كان مبني على إصابة عدم طلوع الفجر، وهذا أصل شرعي قد أبنى الشارع بالعمل على وفقه، فما معنى لوجوب القضاء أيضا؟ قال رحمه الله أنه ولولا أن الصوف، هو بيّن لأمرين، أول أنه انكشف إلى الواقع وتبين أنه صار إفطار في النهار، وثاني وللأخبار يعني الروايات. يقول رحمه الله لولا النص على وجوب القضاء لأمكننا أن نقول بعدم وجوب القضاء أيضا. لولا الروايات الدالة على وجوب القضاء لا لقلنا بعدم وجوب القضاء أيضا. لذلك الإذن المذكور المتقدم، إلا أنه حيث أن النفس قد أوجب علينا القضاء فنحكم به تعبدا. هذا كله تحقيق الحال من قبل الشارحين لموضوع الكفارة بناء على قول المشهور. وأما تحقيق الحال من قبله رحمه الله لموضوع الكفارة بناء على قول القيل فسيأتي الحديث عنه. قال رحمه الله وظاهر هذا اللي راح يبدي بهذا المطلب، وظاهر القائلين يعني قائل بمن؟ القائلين بوجوب القضاء مطلقا كما عليه المشهور، وبعدم وجوب القضاء مطلقا بناء على قول القيل. وظاهر القائلين أنه الظاهر ماذا؟ أنه لا كفارة مطلقا، مطلقا سواء كان مستصحب الليل أم مستصحب النهار، سواء كانت المراعاة ممكنة أم غير ممكنة، وسواء كان تناول الإفطار لظلمة مهمة أم لغيرها، وسواء كان هناك سبيل يمكن تحصيل العلم من خلاله أم لا. عدم وجوب القضاء مطلقا. الشافعي رحمه الله رح يبحث حول موضوع الكفارة، فالتبويب في أذهانكم أولا ابتدأ ببحث موضوع الكفارة بناء على قول المشهور اللي راح يبدأ منه ويشكلون إلى قوله وأما بعد ست أو سبع أسطر وأما وجوب الكفارة على القول المحكي. قول المحكي يعني على قول القيل اللي حكاه إن المصنف عن منه عن الشيخ والفاضلين. قال أما بناء على قول المشهور فالحكم بعدم وجوب الكفارة مشكل. قال ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم بدخول الليل وين مود إشكالة في القسم الثاني مستصحب النهار. أما القسم الأول كما عرفت من الخارج وكما سيأتي بعد ذلك وأما في القسم الأول لا المتوجه عليه فقط وجوب القضاء دون الكفارة. فإشكال الشارح على المشهور على المصنف تبعا للمشهوري إشكال فقط وين في القسم الثاني. يعني لو تناول الإنسان المفطر آخر النهار.
المصنف من يذهب إلى هذا الرأي؟
إلى أي رأي؟
أنه في القسم الأول حتى القضاء لا يوجد.
لا لا في القسم الأول المصنف من المشهور وجوب القضاء مطلقة. أمس قلنا شو كان مستصحب
القضاء في الثاني دون الأول.
لا في اللمعة في اللمعة ذات في الدروس.
أنا هذا مرائبة الشهيد الثاني
مثل ما ذهب إلى الشهيد الثاني. لا شيخنا اتصلوا المصنف في اللمعة كيف حكم في المود الرابع؟ قال أو تناول من دون مراعاة ممكنة سواء كان مستصحب الليل أم مستصحب النهار.
نعم.
فحكم بوجوب القضاء مطلقا لو لا
العبارة
إيه بل أفوه يقول فالظاهر شنو أنه حيث حكم بوجوب القضاء فقط دون الكفارة ظاهره أن الكفارة ليست بواجبة. لو كانت واجبة لبينوها لتعرضوا لها.
والكلام في القضاء أيضا الكفارة كان معك القضاء أيضا عملت في الأول الشهية المصنف جاء بعدم القضاء في الأول في الدروس.
أنا شيخا في الدروس إحنا الآن في اللمعة كلامه
في اللمعة رأيي ليس لرأي فقط للشهيد الثاني حتى الشهيد الأول ذات هذا الرأي.
لا لا أنت هكذا شيخنا إحنا الآن عندما نقول على كلام المشهور أو قول القيل كلام المشهور شلون المصنف في اللمعة أقواله تتبع المشهور أما في الدروس لا. وهو الشارح الآن هو فقط في مقام ماذا في مقام تحليل موضوع الكفارة على منه على كلام المشهور اللي هو واحد منهم المصنف اللمعة. قال ويشكل عدم وجوب الكفارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني. ليش يشكل؟ قال لتحريم التناول على هذا الوجه على هذا الوجه أي على وجه أنه بمجرد الظن بدخول الليل مع إمكان المراعاة مع إمكان تحصيل العلم بدخول الليل مع ذلك أعرض عن ذلك كله وأفطر بمجرد ظن دخول الليل. قال كان هذا التناول محرما على هذا الوجه ووقوعه عطف على التناول أي ولوقوع التناول في نهار يجب صومه. هذا جملة أو كلام يجب صومه صفة من النهار يعني شنو في نهار كان عليه ماذا أن يصومه. زين هذا من أين عرفنا في نهار يجب صومه؟ ببركة الأصل اللي هو استصحاب بقاء النهار. فببركة الأصل يثبت ماذا؟ يثبت النهار وأنك أيها المكلف في النهار. من ناحية أخرى دليل يجي شي يقول يحرم عليك أن تفطر في النهار بل أتم الصيام إلى الليل. لسان حال أتم الصيام إلى الليل في الحقيقة شنو؟ لسان حال أنه أتم الصيام إلى الليل إلى أن يحصل لديك العلم بدخول الليل. وعلى تقدير ما حصل لك علم بدخول الليل يكون يحصل لديك ظن بدخول الليل. أما لو أفطرت من دون ذلك عند ذلك وقع الإفطار في نهار يجب صومه، وهذا الوقوع كان عن عمد عمدان، مع أنه بإمكانه يستصحب ماذا؟ يستصحب النهار، ويجب على أن يعمل على وفق ذلك الآصل ولا يتسنى له الإفطار. مع ذلك ماذا؟ مع ذلك أعرض عن المراعاة، أعرض عن التحقيق، أعرض عن تحصيل ما يوجب له العلم بدخول الليل، مع ذلك أفطر بمجرد الظن لا يكون مجزيا. قال: ومثل هذا التناول يقتضي بحسب الأصول. أصول جمع أصل. الأصل كما تعلمون له عدة معان في الفقه، لعل المراد من الأصل هنا الدليل. الأصل يجي بمعنى الدليل أيضا، يعني وذلك يقتضي بحسب الأدلة الشرعية. الدليل الشرعي في المقام شنو؟ الرواية، الرواية التي تقول بأن الإفطار في نهار الصوم عمدان مما تجب الكفارة أو مما يوجب الكفارة. قال: وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية أن يوجب الكفارة في هذه الصورة. قال: وجوب الكفارة، بل ينبغي وجوب الكفارة وإن لم يظهر. هذا كل الكلام كان فيما لو ظهر الخطأ، انكشف الخلاف لدى هذا المفطر اللي تناول المفطر هكذا، قلنا يجب الكفارة. الآن يترقى الشارح: بل ينبغي وجوب الكفارة وإن لم يظهر الخطأ بل استمر الاشتباه عنده. ليش يجب الكفارة أيضا هنا؟ قال: لأصالة عدم الدخول، استصحاب بقاء النهار. فببركة هذا الأصل أثبتنا النهار، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هاي مع النهي عن الإفطار، يعني من ناحية أثبتنا النهار على الصائم، استصحاب بقاء النهار، أصالة عدم دخول الليل. ومن ناحية أخرى الدليل بلسان وبضرس قاطع يحكم عليه النهي عن ماذا؟ النهي عن الإفطار في النهار. وهذا مطلق لو ما مطلق، يعني النهي عن الإفطار حتى ولو لم ينكشف لديك الخطأ، يعني حاشو، وإن لم يظهر الخطأ بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول فيثبت النهار. ومن ناحية أخرى النهي عن الإفطار في النهار مطلقا، كان هناك انكشف الخطأ أم لم ينكشف الخطأ، فعند ذلك يثبت ماذا؟ يثبت أن الكفارة واجبة عليه في هذه الصورة أيضا، مع النهي. النهي في باب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، رقم الحديث 1، مع النهي عن الإفطار، أي مع عن الإفطار في نهار شهر رمضان. الثابت ذلك النهار بمن؟ الثابت ذلك النهار بالاستصحاب، باستصحاب بقاء النهار. هذا كله في القسم الثاني، فمورد إشكال الشارح في القسم الثاني. أما في القسم الأول مستصحب الليل الذي تناول المفطر مصاحبا في يعني مصاحبا لآخر الليل، قال: وأما في القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه إلى المكلف. ليش وجوب القضاء؟ 1، لتبين إفطاره في النهار، انكشف الآن لديه أن إفطاره وين صار؟ صار في النهار. 1، 2، وللأخبار، الأخبار باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الأحاديث 1، 2، 3. قال: لكن لا كفارة عليه، المتوجه إليه خصوص ماذا؟ خصوص القضاء ووجوب القضاء إلى علما، لأجل ماذا؟ لأجل الناس، لأجل وجود الروايات. أما الكفارة قال: لا، لا كفارة عليه. لماذا؟ لجواز تناوله حينئذ، أي حينئذ كان مستصحبا لله بعد أن استصحب الليلة وعمل بذلك العاطل المجوز الشرعي واستصحب الليلة يجوز أن يتناول المفطر عند ذلك لو ما يجوز لجواز تناول المفطر حينئذ حينئذ إذ كان مستصحبا لليل لجواز تناول المفطر بناء على أي أصل بناء على أصالة عدم دخول الفجر على أصالة عدم دخول الفجر لأن كلامنا في القسم الأول مستصحب الليل ثم يقول هذا ولولا النص يبدو يصير دفع دخل فإذا كان كذلك هناك استنادة إلى أصل شرعي كان استنادة إلى إذن شرعي شنو معنى القضاء بعد أن هذا المسكين استند على أصل شرعي ومجوز شرعي وتناول الإفطار مع ذلك انكشف للخطأ مع ذلك شنو حكمتم عليه بوجوب القضاء يقول بلي ولولا النص لأمكن القول بعدم وجوب القضاء أيضا ولولا النص النص هذا للأخبار اللي صدرناه قبل قليل ولولا النص على وجوب القضاء في هذه الحالة أو في هذه الصورة الصورة الأولى مستصحب الليل لأمكن القول بعدم وجوب القضاء ليش للإذن المذكور الإذن المذكور هذا أنه يجوز تناول المفطر حينئذ بناء على أصالة عدم دخول الفجر هذا كله تحقيق الحال من قبل الشارح لموضوع الكفارة بناء على قول المشهور أما بحثه لموضوع الكفارة على القول المحكي قول القيل يأتي الكلام فيه والحمد لله. Thank you.